بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث حول الروايات التي يمكن أن يستدل بإطلاقها على انفعال الماء القليل بالمتنجس، أنه هل يوجد مطلقات على هذا أم لا؟ قرأنا عدة روايات، انتهينا إلى طائفة مثلا ثالثة رابعة من الروايات، ثالثة لعلها، بعض الروايات التي ورد فيها التعبير بأنه من أدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفئ الإناء، كبير معتبرة ابن أبي ناس قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء، يعني يريق الماء يصب الماء، الأمر بالإكفاء والإراقة إرشاد إلى النجاسة. ورواية معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن الجنب يحمل أو يجعل الركوة أو التور، 13 كانت تور، فيدخل إصبعه فيه، قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. إن كانت يده قذرة فأهرقه، يده قذرة فيها إطلاق لما إذا كانت عين النجاسة موجودة أو لم تكن عين النجاسة موجودة، يشمل اليد المتنجسة أيضا تكون مصداقا لليد القذرة، فتدل بالإطلاق على إطلاقها مثلا بناء على ثبوت الإطلاق منها فيها. فحينئذ تكون هذه الروايات مثل هذه الطائفة إطلاقها شاملة لموارد التنجس من دون العين، عين النجاسة. هذا الاستدلال فيه محذور واحد، وهو أنه أن قذرة لو قيل أن ظاهر قذرة يعني المتلوثة بالقذر العيني، ولو بمعنى ثبوت أثر القذارة العيني على اليد، مجرد كون اليد محكومة بالنجاسة حكما شرعيا من دون أي أثر للقذارة العينية، لا بعينها ولا بأثر منها، بحيث يقال اليد متلوثة متقذرة بهذه القذارة، إطلاق قذرة عليها قد يشكك فيها، يعني يدعى الانصراف أو الظهور في التقذر بالعين ولو بكسب اليد لشيء من أثر العين، أما إذا لم تكن في اليد عين النجاسة ولا حتى أثر عين النجاسة، وإنما مجرد حكم الشارع بنجاسة اليد، النجاسة الحكمية، صدق قذرة يكون حينئذ كانت يده قذرة فأهرقه، صدق التقذر والقذارة حينئذ قد يكون مشكلة، خصوصا في الرواية الثانية وإن كان لم يصبها قذر، يعني العين أصاب اليد مثلا، بحيث يكون هناك شيء من العين في اليد. هذا الانصراف أو هذا التشكيك في شمول عنوان قذرة وتقذرة لمثل هذه الموارد، حينئذ إذا تم أجملت على الأقل الرواية ولم يتم فيها، ولو بأثرها، ولو أثرا يوجد أثر من المني مثلا، أفرضوا الآن اليد يابسة جافة لكن فيها أثر، بحيث يقال العرف يد متقذرة هنا، أما أنه لو مسح يده بماء لكن ماء غير مطهر، شرعا يحكم بأن اليد نجسة، النجاسة شرعية حكمية، هذا هل يقال أنها قذرة واليد متقذرة أو قذرة؟ يعني إذن مشكل هذا الصدق، يد وهي قذرة تنصرف على الأقل إلى تلك الحالة، فهذا الانصراف إن تم أو احتمل على الأقل بدرجة بحيث لم يكن يمكن الجزم حينئذ بالظهور الإطلاق في الرواية، فهذه الرواية أيضا لا يتم. قال قذرة مثل بحيث مسح تماما حتى الأثر غير موجود عرفان، بأن مسحها بالصابون لكن من دون غسلين، يقال اليد قذرة مثلا، بعيد إطلاق القذر عليه حينئذ. التقذر مأخوذ فيه التلوث بالقذر، بحيث ينبغي أن يكون هناك شيء ولو أثر القذارة على الأقل على اليد موجود حتى يقال يد قذرة. طائفة أخرى من الروايات التمسك بظاهر التعليل في مثل صحيح زرارة. قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: بلى. فدعا بعقب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه، يعني رفع الثوب عن ذراعه ثم غمس فيه في الماء في العقب الذي فيه شيء من الماء، كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة. يقال هذا معناه إذا كانت الكف غير طاهرة حينئذ لا يجوز إدخال غمس اليد في الماء. والعرف يعين حينئذ المحذور أنه إذا كانت هذا التعليق على طهارة اليد بلحاظ الغمس في الماء بلحاظ النجاسة والطهارة، يعني لو لم تكن طاهرة تسري حينئذ النجاسة بالملاقاة من اليد إلى الماء. السلام عليكم ورحمة الله. وهذه الرواية لو تمت الدلالة فيها فهي أحسنها باعتبار أن هذه الرواية ورد فيها التعليل إذا كانت الكف طاهرة، طهارة إذن يشمل، يعني يخرج حينئذ ويدخل في المفهوم مطلق اليد الغير الطاهرة، سواء كانت عليها عين النجاسة أو كانت متنجسة، ونجاسة عين أثر العين موجود أو نجاسة حكمية، فإن هذا كلها لا يصدق عليها أنها طاهرة لا محال، يدخل في المفهوم. فإذا لم تكن طاهرة تكون مشمولة للمفهوم، كما أن هذه الرواية يمتاز على الروايات السابقة على أكثر الروايات السابقة في أنها تشمل المتنجس مع الواسطة أيضا، لأن كلما كانت اليد محكومة شرعا بالنجاسة والتنجس سواء كانت متنجس أول ثاني عاشر كلها ليست طاهرة لا محالة، فهي تدخل في المفهوم فيكون إطلاقها شاملا لمراتب التنجس أيضا، يدخل في المفهوم أنه إذا لم تكن اليد طاهرة سواء كانت عليها عين النجاسة أم متنجسا بعين النجاسة أو متنجسة بالمتنجس بعين النجاسة كل هذا يكون مشمولا للمفهوم أنه لا يغمس يده في الإناء. فإذا شخص العرف أن المحذور من عدم الغمس والغمس محذور السراية في النجاسة، إذن تدل الرواية على أنه مع عدم طهارة اليد الماء يسري إليها النجاسة. هذا الاستدلال غير تام باعتبار أنه إذا كانت الكف طاهرة مفهومها أنه إذا لم تكن الكف طاهرة فلا يغمس هكذا اليد في الماء من أجل الوضوء. لماذا لا يغمس؟ هل لا يغمس لأنه إذا غمس يده في الماء ينجس الماء، أو لا يغمس لأنه يجب حينئذ أن يغسل اليد قبل أخذ الماء للوضوء؟ لأن الرواية في مقام بيان الوضوء من رواية الأخبار البيانية التي تبين وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ فهي من الأخبار البيانية التي تبين الوضوء، فتريد أن تقول إذا كانت اليد طاهرة يبدأ بالوضوء فيأخذ كفا من الماء بيده اليمنى ويغسل يده، يجعله في يده اليسرى ثم يصب على يده اليمنى. أما إذا لم يكن اليد طاهرة هناك عمل آخر لابد أن يقام به، أما ذاك العمل ما هو؟ أن لا يغمس يده في الماء. لماذا؟ لأن يوجد عمل آخر، أو هذا العمل ليس معينا في الرواية أنه عبارة عن سراية النجاسة، هناك احتمالات أخرى. مثلا من جملة الاحتمالات أنه في مثل هذه الحالة أولا لابد أن يغسل يده، لأن لعله لأن اليد إذا كانت نجسة فلا يصح الوضوء بها حتى لو لم يؤدي إلى انفعال الماء، حتى لو كان الماء لا ينفعل لكن مع ذلك يده ما لم يصب عليها الماء لا تطهر. ولا يجوز الوضوء إلا بعد أن تكون اليد طاهرة، يشترط في صحة الوضوء طهارة اليد في المرتبة السابقة. لعله، لا نقول أكو دليل، نقول هذه الرواية مجملة من هذه الناحية، لأن الرواية ليست في مقام بيان النجاسة والطهارة، في مقام بيان أو لأن الماء يصبح ماء، وهذا احتمال آخر ثالث، أن يكون الماء مستعملا في رفع الخباث، والماء المستعمل في رفع الخباث مثلا لا يستعمل. الماء المستعمل في رفع، هناك فتوى مشهورة قبل الوضوء، لا الماء الماء المستعمل في رفع الخباث، الماء المستعمل حينما يكون يده قذرة، فحينما يدخله قبل الوضوء ليأخذ كف الماء، هذا ليس وضوءا، لا كفه، لا يقول ذراعه، يغمس كفه في الماء، يغمس فيه كفه ليأخذ الماء فيصبه، لا يغمس في ذراعه، حينئذ يصبح الماء مستعملا في رفع الخباث، فمثلا لا يجوز استعماله في رفع الحدث. إذن فحيث أن الرواية في مقام بيان كيف يبدأ الوضوء، فغاية مفهومها أنه لو كانت اليد غير طاهرة لا يبدأ بهذا، أما لماذا؟ لأنه ينفعل، أو لأن الماء أصبح مستعملا، أو لأنه يجب غسل الوضوء قبل التطهير، يجب التطهير الحدثي قبل الخبثي قبل التطهير الحدثي، وأن اليد إذا كانت أو أي عضو من أعضاء الوضوء إذا كانت متنجسة لا يمكن، لا يصح الوضوء إذا لم يطهر قبل ذلك، كل هذا محتمل في الرواية، فلا يكون في مفهومها دلالة على خصوص هذا المحذور ليمكن الاستدلال بهذه الرواية، فهذه الرواية ليست تامة سندا، وبهذا يظهر أن ليست تامة دلالة، يظهر أن مهم الروايات أو مهم ما يمكن أن يكون فيه إطلاق بحسب الحقيقة هو مثل هذه الرواية التي قرأناها، رواية أبي ناصر ورواية أبي بصير، يدخل يده في الإناء وهي قذرة، لو استفدنا الإطلاق من قذرة للمتنجس يتم إطلاقه، وإلا وكذلك ذاك، أو مثلا لم يصبها قذرون أصابه قذرون بالتقريب الذي بينا في الأمس، ما إذا شككنا في ذلك فحينئذ يكون أصل المقتضي غير تام لإنفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، لا يتم المقتضي فيه، دعوى الإجماعات ونحو ذلك هذا أيضا دعاوي في مثل هذه المسألة لا يمكن الاعتماد عليها مع وجود الروايات والمدركية ووجود قول بالخلاف أيضا. بعد هذا يوجد روايات استدل بها على العكس، لو فرض تمامية المقتضي، يعني تم الإطلاق مثلا في رواية ابن أبي ناصر، قلنا أن يده قذرة مطلق، أو أصاب إن كان أصاب يده شيء من المني مطلق، يشمل ما إذا كان المني غير موجود أصلا ولا أثره أيضا على اليد. حينئذ هل يوجد مقيد؟ هناك عدة روايات يمكن جعلها مقيدة، والسيد الشهيد استند إلى بعضها لإثبات التقييد، وبهذا فصل بين النجس والمتنجس، وكذلك صاحب الكفاية فصل بين العين النجاسة والمتنجس استنادا إلى بعض هذه الروايات لعله. هناك عدة روايات يمكن أن تذكر بهذا الصدد، الرواية الأولى رواية زرارة المتقدمة في شعر الخنزير، الدلو الذي كان الحبل من شعر الخنزير قرأناها فيما سبق. إذا استظهرنا منها أن جهة السؤال فيها بلحاظ أن هذا الحبل حينما يسحب به الدلو من البئر تتقاطر من الحبل قطرات من الماء في الماء الدلو، فيكون حينئذ هذا الماء في الدلو ملاقيا مع المتنجس لا مع عين النجاسة. الحبل يلاقي نفس الماء هذا غير معلوم، الحبل خارج الدلو لعل، خصوصا حينما يسحب، حينما موضوع في قعر البئر والماء معتصم، حينما يسحب الماء لا الحبل لا يلاقي مع العين مع الماء، وإنما ما يكون في معرض الملاقات الرطوبات التي قد تسقط من الحبل على الماء، فيكون من الملاقات مع المتنجس مثلا، والإمام قال لا بأس بالوضوء بهذا الماء، فيكون هذا دالا على أن المتنجس لا ينجس الماء. ولو كان مايعا، هنا من المايع بعد. هذا إذا سلمنا نجاسة شعر الخنزير ولو بالأدلة الأخرى، افترضنا أن شعر الخنزير ثبت ولو نجاسته ولو بالأدلة الواردة في باب الخنزير أن شعره أيضا نجس، فحينئذ بهذه الرواية نقيد الإطلاق في الروايات السابقة يده قذرة، يعني عين، نقيده بما إذا كانت عين القذارة موجودة في اليد، باعتبار دلالة هذه الرواية على أن المتنجس لا ينجس. إذا كان المتنجس المائع لا ينجس، إذن الجامد أيضا لا يحتمل الفرق عرفا أيضا لا ينجس. هذا دليل. هذا الدليل يتوقف على تمامية هذا الاستظهار، أما إذا لم يتم هذا الاستظهار، إما كانت الرواية مجملة أو كانت الرواية دلالتها على هذه الفرضية بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال مثلا، قلنا فيما سبق أن يمكن أن يستدل بهذه الرواية بملاك الإطلاق بملاك ترك الاستفصال، لم يقل أن لو تقاطر عليه شيء أو لم يتقاطر من الحبل، فمن سكوته من هذا لعله يستفاد عدم الانفعال. وإلا جهة السؤال قلنا فيما سبق في الرواية مجملة مرددة بين احتمالات 4 أو 5 ذكرناها فيما سبق، إن استظهر هذا المعنى بالخصوص استظهارا واضحا من الرواية يمكن أن تكون الرواية مقيدة لذاك الإطلاق، أما إذا لم يستظهر بل كان هذا مجرد إطلاق حينئذ إطلاقها يقتضي هذا المعنى، فحينئذ هذا الإطلاق يتعارض مع ذلك الإطلاق، فضلا عما إذا كان مجملا فإن معنى إجماله أنه مردد بين أن يكون قرينة أو أن يكون معارضا، إذ لعله ناظر إلى ملاقاة العين مع الماء، عين شعر الخنزير مع الماء. وهذا الاستظهار ليس واضحا في الرواية، ليس من الواضح أن الرواية تكون ناظرة إلى هذا المعنى، لعل الرواية يعني أقل ما يقال في الرواية إجمالها وتردد جهة السؤال فيها، أما تعيين هذه الناحية للسؤال هذا لا قرينة عليه في الرواية على ما تقدم أيضا فيما سبق. فأكثر ما يمكن دعوى دلالة فيها دلالة إطلاقية بملاك ترك الاستفصال، وهذه الدلالة الإطلاقية تعارض الدلالة الإطلاقية في هذه الرواية وتعارض الأدلة الدالة على الانفعال بالملاقات مع عين النجاسة، لأن هذا الإطلاق بملاك ترك الاستفصال يدل أيضا يشمل الجهة الأخرى للسؤال المحتملة، وهي أن يكون السؤال عن انفعال الماء القليل حتى بالعين النجاسة الذي هو شعر الخنزير، فيكون هذا الإطلاق معارضا مع إطلاق في هذه الروايات، لا أنه تكون مقدمة عليه، إلا على القول بانقلاب النسبة مثلا بأن ذاك الإطلاق يقيد بأدلة الانفعال بعين النجاسة فيبقى هذا الإطلاق فيكون أخص من روايات الانفعال اليد القذرة الأعم من العين من ملاقات مع عين النجاسة أو المتنجس، فيكون حينئذ أخص، إلا أن كبرى انقلاب النسبة أيضا غير مقبول في البحث الأصولي. إذن فهذه الرواية من هذه الناحية نعم، لو فرض الإطلاق يوجد حينئذ تعارض وتساقط قد ننتهي بعد التساقط إلى إصالة الطهارة مثلا أو إلى عمومات تقتضي الطهارة، قبل عمومات الماء لا ينفعل إلا بالتغير مثلا، يعني النتيجة سوف تكون نفس النتيجة. الرواية الثانية التي يستدل بها على التقييد رواية أبي بصير عنهم عليه السلام يقول إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. هذه الرواية التي اعتمد عليها السيد الشهيد في مقام التقييد، وكذلك المحقق الخراساني اعتمد على هذه الرواية. هذه الرواية في ذيلها الإمام تصدى لبيان المفهوم، أولا بيّن لا بأس الجنوب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسل، أو إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسل لا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة. لم يكتف بها المقدار، ثم أخذ يبين مفهوم الصدر، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك، يعني من قذر بول أو جنابة، فأهرق ذلك الماء. هنا في مقام بيان المفهوم للصدر بين أن الميزان أن يكون في اليد حينما تدخله في الإناء شيء من ذلك، وظاهر شيء من ذلك أي شيء من عين النجاسة يكون في اليد، فتكون الرواية حينئذ دالة على أن الميزان أن يكون في اليد شيء من القذر، يعني عين القذارة. أما اليد التي ليس فيها أي شيء من عين القذارة لا يصدق عليها فيها شيء من ذلك، حتى لو كان محكومة كانت محكومة بالنجاسة شرعا، لا يصدق أنه فيه شيء فيها شيء من ذلك، فيكون مقتضى هذا المنطوق الذيل وتقييد الحكم بفيها شيء من ذلك، بل مقتضى مفهوم المنطوق في أيضا جملة شرطية، فإن أدخلت إن الشرطية إن أدخلت يدك في الماء فيها شيء من ذلك، مفهومه إن لم يكن فيها شيء من ذلك لا يجب إهراق الماء، فيدل على أنه مع عدم وجود عين النجاسة في اليد حتى لو كانت اليد محكومة بالنجاسة يعني متنجسة لا يجب إهراق الماء، يعني الماء لا ينفع. نوقش في هذا الاستدلال من قبل بعض الأعلام بأن المراد بالقذر بولين إذا أصاب يدك قذر بول أو جنابة إلا أن يكون أصابها قذر بول، هذا لو أريد لو فسر قذر البول بعين القذار فيكون الأمر كما قيل، لكن قذر بول القذر المضاف إلى البول يحتمل فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون قذر بمعنى المتقذر أو القذر يعني بالمعنى الاشتقاقي، الشيء الذي يكون قذرا موصوفا بأنه متصفا بأنه الذات المتصفة بأنها قذرة التي هي البول تكون الإضافة حينئذ بيانية، يعني قذر هو البول وهو الجنابة، هذا المعنى الاشتقاقي الوصفي، هذا احتمال، ويكون على هذا الاحتمال الإضافة بيانية. احتمال آخر أن يراد بالقذر المعنى المصدري المبدأ ذات القذارة، مبدأ القذارة والنجاسة والإضافة إلى البول والجنابة حينئذ إضافة نشوية، يعني النجاسة والقذارة مصدر القذار مبدأ القذار الناشئ من البول والنجاسة، وهذا المبدأ يصدق حينئذ في اليد المتنجسة أيضا، فإن اليد المتنجسة نجاستها وقذارتها مبدأ القذار فيها ناشئ من البول والنجاسة والجنابة إذا لاقت كانت اليد ملاقية معهما، فتكون الإضافة نشوية لا بيانية. حينئذ على هذا التقدير لا تكون الرواية شيء من ذلك، يعني يصير معنى أن يكون شيء من هذه النجاسة هو القذر الناشئ من البول، فهو يشمل حينئذ القذارة التنجس والقذارة الوصفية في اليد، القذارة العرضية الموجودة في اليد كوصف كحالة لليد ناشئة من البول ملاقات مع البول والنجاسة، فيشمل المتنجس أيضا. حينئذ إن لم نستظهر الثاني لا أقل من الاحتمال فلا يتم الاستدلال، تكون الرواية مرددة بين الأمرين، فعلى أحد التقديرين لا يشمل المتنجس ويدخل المتنجس في طرف المفهوم، على التقدير الآخر يدخل في طرف المنطوق، وحيث أنه مردد بينهما فلا تتم الدلالة في الرواية لكي نقيد إطلاقات الروايات السابقة. هذه مناقشة، هذه المناقشة قد يناقش فيها بأن هذا الاستفسار هذا الاحتمال خلاف الظاهر، ظاهر الإضافة هنا الإضافة البيانية للنشوية، حمل الإضافة قذر بول أو جنابة أي قذر هو البول وقذر هو الجنابة، قذر ناشئ من البول وقذر ناشئ من الجنابة هذا خلاف الظاهر، قذر بول يعني بول إذا أصابها بول لكن حيث أنه يريد أن يؤكد على وجود القذارة في البول وكون البول قذرا فيقول قذر. هذا مثل الروايات الأخرى التي تقول إذا أصابه مني أو شيء من المني للتأكيد للتأكيد على أن البول قذر. هذه لا باعتبار أن البول حتى يبرز نكتة الحب. هذه وايد مهم هذا حتى يبين أن هذا قذر. الكلام في القذر حتى يتعدى إلى سائر القذورات أيضا. فيتعدى إلى قذارات الأخرى. يعني البول لكونه قذران الجنابة لكونه قذر يصير معنى هذا. فيكون فظاهر مثلها لا لبيان أن الميزان كونه قذران فيتعدى لكل لا للدلالة على عدم خصوصية في البول والجنابة كل ما يكون مثل ظاهر هذا التعبير. هذا فيقال أن ظاهر هذا التركيب يقال أن ظاهر قذر بولين وهو جنابة ظاهر في البيانية في مثل هذه التراكيب. فإذا كان ظاهر قبلنا ظهوره في البيانية فيقال أن هذا مثلا يتعين حينئذ في ذاك المعنى. إلا أن هذا المقدار من الإشكال غير كافي إذ يمكن لصاحب الإشكال على الاستدلال أن يجعل الإضافة بيانية حتى على تقدير إرادة المعنى المصدري من قذر. يعني كون الإضافة بيانية ظاهرة في البيانية في مثل هذه التراكيب لا يعين أن يراد بالقذر عين النجاسة بل يمكن أن يراد بالقذر أيضا مبدأ النجاسة. فإن النجاسات كلها أيضا بما هي قذرة بما هي قذر الذي هو مصدر ومبدأ أيضا لها لحاظ لها لحاظان تارة يلحظ بما هي أشياء وأعيان في الخارج. فيقال قذارة البول القذر العذرة القذرة المدري المني القذر وأخرى يلحظ بما هي صفة وحالة في الجسم. نفس القذارات العين القذر بمعنى بالمعنى المصدري أيضا يمكن أن يلحظ بما هو صفة حالة وعرض للجسم. فيقال قذر البول في اليد قذر البول في اليد بمعنى أن القذارة والنجاسة الموجودة هي نجاسة وقذارة بولية باعتبار أنها هذه النجاسة تأتي من العين جاءت من البول فهي أيضا تصلح لأن تتصف بأنها بول بأنها مني باعتبار أنها كانوا انتقال لذرات وأثر للبول أثر للمني انتقل إلى اليد. فتكون الإضافة البيانية محفوظة حتى إذا أخذنا قذر بالمعنى المصدري لا بالمعنى الاشتقاقي. إذن فظهور الإضافة في الإضافة البيانية لا يعين أن يكون المراد بالقذر المعنى الاشتقاقي العين يناسب أيضا مع إرادة المعنى المصدري المبدئي الذي هو صفة لليد وعرض يعرض على اليد. فهذا المقدار من البيان غير كافي. نعم هناك إشكال آخر هذا الإشكال الآخر ذكره السيد الشهيد بأنه حاصل الإشكال الذي على يعني دفع لذلك الإشكال بأن تعبير بفيها شيء من القذر حتى إذا حملنا قذر بول أو جنابة على المعنى المصدري والقذر يعني مبدأ القذارة فيها شيء من ذلك ظاهر قوله فيها شيء من ذلك ظاهر الشيء الذات لا الوصف الشيء لا يصدق على الذات إلا على الذات الذات شيء أما الصفاء يعني قد يقال هكذا. هذا لعله إشكال أشكله المحقق الخراساني على الاستدلال للسيد الشهيد المحقق الخراساني هكذا استشكل قال بأن هذا خلاف يعني الذيل فيها التعبير بأنه فيها شيء من ذلك، أي من ذلك القدر. والشيء لا يصدق إلا على الذات لا على الوصف. صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أيضا له كلام هنا بلي في البحث الفقهي. نقل عنه يعني هكذا منسوب إليه أن الشيء هنا لا يصدق على على حالة النجاسة من دون وجود الذات النجسة على اليد، لا يصدق فيها شيء من ذلك، يعني من ذلك القدر. هذا شيء ظاهر في أن يكون هذا ذاتا. هذا المقدار من الإشكال يمكن أن يجاب عليه بأن التعبير بشيء كان وكذا يقال أن الشيء معناه أنه جزء منه باقي، بعض منه باقي وبعض منه زائل. والوصف والحكم ليس لا يتبعض، لا يقال بعضه باقي وبعضه ليس باقيا. هذا الاستظهار أيضا يمكن الإشكال فيه بأنه التعبير بالشيء، من قال أنه من أجل التبعيض في من أجل التبعيض؟ قد يكون من أجل التخفيف لا التبعيض، يعني أنه إذا كان في اليد شيء بمعنى أن يكون على اليد أثر من تلك النجاسة من ذلك القدر، هذا الأثر وإن لم يكن عين النجاسة لكن أثره. إطلاق الشيء هنا بلحاظ كون هذا أثرا ومرتبة من مراتب ذلك الشيء، فالشيء في التعبير بالشيء ليس للتقليل والتبعيض، للتبعيض في الأجزاء قد يكون للتقليل بلحاظ المرتبة والمراتب، يعني مقدار أثر من آثار هذه النجاسة. هذا حينئذ أيضا يقال فيه شيء من ذلك، يعني أثر من ذلك، هذا الذي لعله يقصده غير المسلمين. إلا أنه الإنصاف أن أصل إشكال صاحب الكفاية يمكن تتميمه بأن عنوان شيء من ذلك يحتاج إلى وجود أثر حسي لكي يصدق شيء من ذلك. مجرد الحكم الشرعي بأن اليد نجسة شرعا هذا إنصافا لا يصدق على أنه فيها شيء من ذلك من ذلك القدر. فالشيء على كل حال يحتاج إلى شيء حسي، سواء كانت أجزاء عينية أو أثر بحيث يصحح صدق شيء من ذلك على هذا. أما مجرد الحكم النجاسة الحكمية مع أن اليد نظيفة ليس عليها لا أثر البول ولا جزء من أجزاء البول والمني ولا أي شيء، غسله بالصابون يعني مسحه بالصابون ثم مسحه بخرقة، كانت اليد نظيفة نقية بحسب الظاهر، أي أثر للمني ليس فيها، أي جزء، هذا لا يقال شيء من القدر. إطلاق الشيء على مجرد النجاسة الحكمية الإنصاف أنه فيه مؤونة واضحة خلاف الظاهر، يعني لا يشمله عنوان الشيء. فإذا لم يشمله حينئذ يتم ذلك الاستظهار حينئذ أن المنطوق في الذيل يشمل فقط صورة وجود عين النجاسة ولو بمرتبة من مراتبه، مرتبة آثاره، كما لو مثلا يبست جفت المني على اليد، هذا أيضا أثر لا بأس أن يشمل تلك الحالة. أما إذا لم يكن حتى أثر النجاسة والمني، مجرد الحكم الشرعي بأن هذه اليد ليست طاهرة يحتاج إلى غسل، هذا لا يقال له شيء من القدر. هذا إذن فهذا الإشكال إذن فهذه الرواية يعني ما ذكر من أن المراد من القدر المبدأ المعنى المصدري المبدئي هذا لا يفيد في جعل الذيل شاملا لموارد المتنجس، إذ الموجود في الذيل أن يكون في اليد شيء من القدر، في اليد شيء من ذلك القدر، وهذا لا يصدق لمجرد النجاسة الحكمية فيتم الاستدلال. إلا أن هناك إشكالا في النفس من هذا الاستدلال اتضح مما بيناه بالأمس، وهو إشكال آخر غير إشكال الذي ذكره السيد الخوئي حفظه الله وناقش فيه سيد الشهيد بهذه المناقشة. وحاصل هذا الإشكال الآخر أن هذه الرواية في مقام بيان صدرها في مقام نفي محذور إدخال اليد في الإناء مثلا، ويكون تكون اليد يد جنب أو يد غير متوضئ محدث، في صدرها النظر إلى حيثية إلى النفي لا بأس. قال لا بأس إن لم يكن قد أصابه، قلنا أن هذا لا بأس في هذه الموارد ناظر إلى الجنوب، خصوصا مع ذكر الجنابة في الرواية، كأنه كان هناك محذور يسأل عنه كثيرا، أن المجنب إذا أدخل مس الماء مع يده سؤر المجنب يجعل هذا الماء غير صالح للاستعمال في رفع الحدث، فبالصدر نفى قال لا بأس كما في الرواية الأخرى، مجرد كون يده يد جنوب وإنسان مجنب هذا لا يكفي لأن لا يغتسل بذلك الماء حتى لو أدخل يده قبل الاغتسال، هذا صدره. ثم حينما بين ذلك الإمام تعرض لمحذور آخر وهي محذور النجاسة، إلا إذا كان قد أصاب يده قذر بول أو نجاسة، الذي هذا حينئذ محذور آخر غير ذلك المحذور الذي نفي البأس عنه. فالجهة التي في الصدر يراد بيانها إنما هي نفي المحذور في باب الجنابة، نفي محذور استعمال الماء الملاقي مع بدن الجنوب يستعمل في رفع الحدث. ثم بين ذاك بينه بصيغة الشرطية إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، ثم صار في مقام بيان أنه إن أدخلت يدك في الإناء في الماء وفيها شيء من قذر البول والجنابة، أخذ يبين المحذور الذي استثناه عن نفي البأس أو بينه بالمفهوم هناك. فبين ما إذا كان في اليد شيء من القذر يعني عين النجاسة، حينئذ مفهوم الذيل، فإن أدخلت منطوق الذيل خاص بما إذا كان عين النجاسة موجودا، الاستدلال ليس بمنطق الذيل، الاستدلال بمفهوم الذيل، فإن أدخلت يدك وفيها شيء من القذر يعني إن لم تدخل أو إن أدخلت وليس فيها شيء من القذر لا بأس. هذا المفهوم إنما يمكن لو لم يقل أن هذا مفهوم الذيل هو المنطوق في الصدر، لأن الذيل في الواقع هو مفهوم الصدر، فليست الرواية تريد أن تبين حكم ما إذا كانت اليد متنجسة وليس فيها عين النجاسة، ذكر فرض عين النجاسة في اليد في طرف الذيل بحسب الحقيقة في مقام بيان المفهوم الذي يدخل في الصدر، وذاك بينه بالمفهوم إلا أن يكون أصابها قدر بولين، إذا أصابها قدر بولين ما هو؟ بينه منطقا، إذا أصاب يده قذر بولين وأدخل يده في الإناء فيهرق ذاك الإناء. إذن هذا المفهوم في الذيل ليس بأكثر من المنطوق في الصدر، مفهوم الذيل المنطوق في الصدر ومفهوم الصدر منطوق الذيل، فصورة التنجس من دون عين النجاسة في اليد خارجة هم عن منطوق الصدر هم عن منطوق الذيل. وبما أن الإمام ابتداء في مقام بيان ذلك المحذور هو تبرع بالمحذور الثاني في مقام نفي محذور كون اليد يد مجنبين في طرف الصدر، في الذيل تعرض للمحذور الآخر، فلا ينعقد للذيل إطلاق لمفهوم الذيل بأكثر من المقدار المبين في منطوق الصدر، لا ينعقد لأن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك مفهوم إلا بمقدار المذكور في الصدر، يعني إن أدخلت يدك في الإناء ولم يكن قد أصابه قدر بول أو جنابه هذا الذي ذكر في الصدر، أصلا لم يكن قد أصابه شيء. أما الحالة الثالثة التي غير مشمولة لا لمنطوق الصدر ولا لمنطوق الذيل، هذه الحالة الثالثة وهي أن يكون قد أصاب يده شيء من القذر لكن عين القذر غير موجودة وإنما تنجسه يكون موجودا، هذا خارج هم عن منطوق الصدر هم عن مفهوم الذيل، لأن الشيء المذكور في الصدر أن لا يكون قد أصابه، لا أن يكون قد أصابه وجفه، هذا غير موجود في مفهوم الصدر، أن لا يكون قد أصابه أصاب اليد البول أو الجنابة، إذن فمفهوم الذيل إنما هو المنطوق المذكور في الصدر، لا ينعقد. حاصل الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الرواية أنه لا ينعقد للمفهوم في ذيل الرواية أكثر دلالة أكثر من المذكور في منطوق الصدر، وهو أن لا يكون قد أصابه قدر أصلا، لا أنه يشمل ما إذا كان قد أصابه قدر لكن عين القدر قد زالت ولم يبق منها شيء وبقي نجسها وحكمها نجاستها الحكمية. لو كانت هذه الجملة في الذيل غير مسبوقة بمنطوق الصدر التمسك بإطلاقها لا بأس به. هذا يصير من قبيل الموارد التي يكون مفهوم الذيل في مثل هذه الموارد غالبا على الأقل يبتلي بالإجمال، لأن كون هذا المنطوق مذكور بعد ذاك المنطوق معناه أنه يراد من مفهومه ذاك من التعليق سبق ذاك، وبدي سبق ذاك التعليق يجعله يجعل المفهوم إضافيا، يعني يجعل إن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء يعني في قبال ذاك الحالة الأولى التي بينتها. دائما في مثل هذه الموارد حينما يكون هناك مفهومان، توجد رواية في بحث الغنائم المأخوذة من الكفار بلا إذن الإمام في حرب بلا إذن الإمام أيضا مبتلى بنفس هذه المشكلة، أن مفهوم منطوق الصدر كان بين بشكل مفهومي ثم بين المفهوم في منطوق ضمن حصة خاصة لا ضمن كل الحصص. هناك أيضا هذا الإشكال موجود يذكر في أكد
هذا الكار مجبور خواهد كانت شيء برحمون
لا من هذه الناحية ليس فيها إطلاق، لا نريد أن ندعي الإطلاق في المنطوق، افترضنا أن منطوق الذيل لا إطلاق فيها للمتنجس، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك يعني عين النجاسة، لكن هذا إن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ولو من باب الإجمال يعني من باب أنه لا إطلاق له في المنطق في منطق ال خب حين لا يتم إذا أخذنا أعام خلا يتم الاستدلال بالرواية لا خلوه إذا أخذنا الشيء عام خب لا يتم حينئذ الاستدلال يتم بالرواية على يعني لا يتم الاستدلال بالرواية على المدعى، المقصود الاستدلال بهذه الرواية على أنه إذا لم تكن في اليد عين النجاسة بل كانت اليد متنجسة فالماء لا ينفعل يجوز التوضي به. إذا جعلنا الشيء بالمعنى الأعام فالمتنجس أيضا لا لابد أن يريق ذاك الماء لا يتم الاستدلال، فالكلام في فرض تمامية الاستدلال، نريد أن نشكل على الرواية بإشكال ثاني زائدا على يعني مع قطع النظر عن الإشكال السابق أن الشيء مطلق أو ليس، افرضوا الشيء ليس مطلقا على الأقل مجمل لا يشمل النجاسة الحكمية من دون عين النجاسة ولا أثر النجاسة. إذن حينئذ يقول المستدل بالرواية أن هذه الرواية يقول إن كان في يدها شيء من القذر يريق، مفهومه إن لم يكن في يده شيء من القدر لا يريق حتى لو كان متنجسا فيتم الاستدلال بالمفهوم. نقول هذا المفهوم إنما يتم الاستدلال ليس خب بمفهوم الوصف، الوصف ليس له مفهوم، استدلال بمفهوم الشرط إن أدخل يده، أو قولوا بمفهوم القيد حينما يقع في سياق الشرط باعتبار أن الشرط انتفاؤه يكون له مصداقان حينئذ، مصداق أن لا يدخل يده أن لا يكون قد أصاب يده شيء أو أن لا يدخل انتفاء الموضوع، انتفاء النوع الآخر أنه يكون قد أصاب يده شيء لكن عينه غير موجودة وإنما مجرد النجاسة الحكمية موجودة. إطلاق المفهوم في إن أدخل يده وفيها شيء فأهرق ذلك الماء إطلاقه نريد أن نتمسك به بحسب الحقيقة، حينئذ هذا الإطلاق الذي نريد أن نتمسك به إنما يتم لو كان هذا الشرطية وردت مستقلتان، لكن حيث أنها وردت عقيب ذاك المنطوق فمفهومها المنطوق الموجود في الصدر أن لا يكون قد أصاب يده شيء فلا ينعقد فيه دلالة إطلاقية على هذه الحالة، ثم لو سلم فدلالة إطلاقية لا أكثر من دلالة إطلاقية تقع طرفا للمعارضة حينئذ مع تلك الدلالة. نعم بعد التعارض والتساقط يمكن الرجوع إلى عمومات الطهارة طهارة الماء ما لم يتغير أو قاعدة الطهارة مثلا. إذن هذا إشكال آخر في الرواية أن هذه الرواية الاستدلال بمفهوم الشرط فيها في ذيلها، ومفهوم الشرط لو لم يكن مسبوقا بمنطوق الصدر وهو فرض عدم الإصابة للجناب للمني والبول لليد أصلا لو لم يكن مسبوقا بذاك كان ينعقد فيه إطلاقا. قيد في سياق الشرط، قيد حينما يقع في الشرط أيضا يكون له مفهوم باعتبار أنه لا، يقول إذا كان زيدون عالما عادلا فأكرمه، معنى هذا أنه إذا لم يكن عالما أو كان عالما ولم يكن عادلا فلا يجب إكرامه. القيد حينما يقع في سياق الشرط قرأتهم يكون له مفهوم، إذا كان زيدون عالما مفهوم الشرط هذا، إذا كان زيدون عالما عادلا مفهومه إذا لم يكن عالما عادلا له مصداقان، إذا لم يكن عالما عادلا له مصداقان، أن يكون لا يكون عالما أصلا أو يكون عالما لكنه غير عادل أيضا يدخل في إطلاق المفهوم. هذا إطلاق المفهوم. خب هذا متى يتم إطلاق المفهوم؟ حينما لا يكون مسبوق بمنطوق يعين أن المراد منه إنما هو ذاك الشيء، وهنا من هذا القبيل، هنا مسبوق بالمنطوق في الصدر الذي يقول إذا لم يصب لا بأس، إذا لم يصب يده شيء قدر بولنا وجنابه. إذن ففي مثل هذه الموارد أولا يشكك في أصل إطلاق في المفهوم في الذيل، وثانيا حتى لو سلم فهذا إطلاق المفهوم بحسب الحقيقة لا أصل المفهوم، فإذا كان إطلاقا للمفهوم قابل للتقييد بتلك الرواية، قابل للتقييد حينئذ بال إطلاق الروايات التي تم الإطلاق فيها بناء على تمامية الإطلاق فيها حينئذ لفرض المتنجس عدم مع عدم وجود عين النجاسة، فيتعارضان، وإن كان نتيجة بعد التعارض أيضا طهارة بحسب الحقيقة.